اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بأن بلغتنا شهر رمضان. اللهم فتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سر متقابلين. نلتقي لنرتقي في هذا الملتقى المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، وفي هذا الشهر المبارك. فإن الله قد خلق الأيام والأعمار والدهور، ثم اختار سيد الشهور، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار رمضان لإنزال القرآن، اختار رمضان للعتق من النيران، اختار رمضان لتصفيد الشياطين، اختار رمضان لفتح أبواب الجنان، اختار رمضان لغلق أبواب النيران، اختار رمضان ميدانا لتنافس المتنافسين وتسابق المتسابقين، ميدانا لأهل الإيمان يبرز بعضهم ويسبق بعضهم بعضا. هذا هو رمضان. فاليوم في هذه الليلة اجتمع لنا فضل الزمان، واجتمع لنا فضل العمل، واجتمع لنا فضل المقصد والهم والنية. أسأل الله أن يصلح النية. أما الزمان فنحن في سيد الشهور وأفضلها، وأما العمل فهو ذكر الله تبارك وتعالى الذي هو من أفضل الأعمال، الذي طلب الله عز وجل من أوليائه أن يذكروه، لكن يذكروه كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بمثل هذه الأعمال المباركة تشغل ليالي رمضان وأيام رمضان وسهرات رمضان. إن شهر رمضان شهر الارتقاء، وقد أعجبت كثيرا بهذا العنوان المبارك وهذا الشعار، نلتقي لنرتقي في شهر الرقي، في شهر الرفعة، نلتقي لنرتقي في شهر القرآن. والقرآن هو السبب الرئيسي لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن حفظ القرآن فهو من أهل العلم بتزكية الله له، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما في الآخرة فيقول عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق. نلتقي لنرتقي. كيف نرتقي؟ نرتقي بالقرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. في الجنة مصعد، هذا المصعد هو مصعد القرآن. ولذلك قال بعض أهل العلم: درجات الجنان التي أعدها الله إكراما لأهل الإيمان بعدد آي المصحف 6200 وزيادة بعدد آيات المصحف. فإن منزلتك عند آخر آية. من حفظ القرآن كله يرتقي إلى أعلى الدرجات، هذا هو مصعد الرقي. إن من يرفعه ماله فالمال سيزول، ومن يرفعه جاهه ومنصبه فالمنصب والجاه سيزول، ومن ترفعه صحته وقوته فالصحة إلى سقم والقوة إلى ضعف، لكن من يرفعه الله لا يوضع. قال عمر رضي الله عنه: وقد جعل على أهل مكة بن أبزة أميرا عليها، ثم جاء إلى العمرة فقابله ابن أبزة في الطريق فقال له أمير المؤمنين عمر: من جعلت على الوادي؟ من أمرت بعدك؟ قال: فلان. قال: وما فلان؟ قال: رجل من الموالي، أي أصله عبد، أصله مملوك، رجل من الموالي. قال: أجعلت على الوادي وأهله رجل من الموالي سادة قريش أهل مكة، يكون عليهم أميرا من أهل الوادي، أميرا من الموالي، فقال له ابن أبزة: يا أمير المؤمنين، إنه رجل يحفظ القرآن، إنه رجل يحفظ القرآن. فصمت رضي الله عنه، ثم قال: قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه مسلم. فنحن في شهر الارتقاء، في شهر رفعة النفس، سموها، رفعها على رغبات النفس، على شهواتها. أما رأيت أخي الصائم كيف أنت تشعر برفعة نفسك أمام الشهوات في رمضان؟ كيف أنت حينما يضعف غيرك أمام الطعام والشراب لا تحدثك نفسك أبدا أن تأكل أو تشرب؟ حينما تضعف نفس كثير من الناس أمام الشهوات أنت صائم، ارتقيت وارتفعت. نلتقي لنرتقي في هذا الملتقى المبارك الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات القائمين عليه، وأن يوفق الراعين له والداعمين له والحاضرين إليه، وأن يجعل ذلك بركة في أموالهم وبركة في أعمالهم وبركة في أولادهم وبركة في صحتهم وبركة في دينهم ودنياهم وآخرتهم، إنه على كل شيء قدير. هذه أيها الإخوة مقدمة أمام هذا الشعار الذي أحسن الإخوان اختياره: نلتقي لنرتقي في شهر الرقي، في شهر رمضان، في شهر القرآن. أحبتي الكرام، قصة السعادة. كلنا يبحث عن السعادة كما ذكر المقدم بارك الله فيه. السعادة قصة كل الناس يريدون أن يحكونها، كل الناس يريدون أن يكونوا سطرا في صحائفها، أو أن يكونوا حبكة من حبكاتها، أو أن يكونوا ممثلين ولهم دور في قصصها وأحداثها. قصة السعادة يسعى إليها أصحاب الأدغال في أدغالهم، وأصحاب الصحراء في صحرائهم. يسعى إليها صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب الصحة، الرجل، المرأة، الكبير، الصغير، كل منهم يبحث عن السعادة. اليوم سأحدثك عن قصة السعادة، لكن لن أذكر لك قصص أحد من البشر أو قصة سعيد من السعداء. أسأل الله يجعلنا وإياكم من السعداء. لن أتكلم عن قصة السعادة في رجل أو في إنسان أو في رجل ممن سبق أو ممن هو لاحق، لا، سأتحدث عنك أنت. قصة اليوم هو أنت، أنت قصة السعادة. متى تبدأ قصة سعادتك؟ متى أنت تسطر سطرا في صحيفة ذهبية اسمها قصة السعادة، صفحة السعادة؟ هل أنت السعيد؟ هل أنت الذي تبدأ؟ هل أنت الذي تكتب قصة السعادة؟ حديثي إليك أنت، حديثي عنك أنت. متى تبدأ سعادتك؟ متى تبدأ تسطر صحائف السعادة؟ متى تبدأ لتكون من السعداء، لتكون ممن يحمل هذا الشرف فينال الفوز والسعادة والرخاء والراحة في الدنيا والآخرة؟ كثيرا ما نسمع عن قصص السعداء: ففلان كان شقي، كان بعيدا عن الله، كان بعيدا عن السعادة، كاد أن يقتل نفسه، ثم رجع ثم عاد فتحققت له السعادة. فلان كان فقير ثم بحث عن المال والغنى فظن أن المال والغنى حقق له سعادة. لن أتكلم عن غيرك أنت أيها الأخ الكريم، أنت حديثي عنك. ابدأ لتكتب سطرا في صفحة السعادة. متى تبدأ قصة سعادتك؟ متى تبدأ قصة عودتك؟ متى تبدأ قصة أفراحك؟ متى تجعل الكون كله يفرح بك؟ متى تجعل الكون كله يحبك؟ متى تجعل الكون كله يسعد بك؟ متى تبدأ أيام أفراحك؟ متى تبدأ أيام سعادتك؟ حديثي عنك أنت في قصة السعادة، وأنت تعيش فصلا من فصولها وتكتب سطرا من أسطرها. أنت اليوم في رمضان أنت أسعد الناس. أما رأيت رمضان كيف هو أسعد الأيام والشهور؟ لماذا رمضان هو شهر العام؟ لماذا هو اليوم الذي لا ينسى؟ لماذا بعضنا يبارك لبعض بمدخل رمضان وقدومه؟ لماذا تمر أيام رمضان سريعة؟ لا زال بعضنا يهنئ بعضا برمضان، واليوم مرت 10 أيام. لماذا مر سريعا؟ هكذا هي الأيام الحلوة كما يقولون، الأيام الحلوة، الأيام الجميلة تجدها تمر سريعا. أما رأيتم العريس قبل الزواج، قبل الزواج بشهر، قبل الزواج بشهر، هذا الشهر أطول الشهور عنده، ليس 30 يوم بل هو 30 شهر. الدقيقة عنده ساعة، والساعة يوم، كل يوم يطال يقول الله اليوم 9 متى يجي 10، لأجل أن ينال سعادته. فإذا تزوج ودخل في شهر الفرح، وكما يسمونه شهر العسل، أصبح شهر العسل كأنه يوم. أيامنا وليالينا لا تقاس بالساعات، إنما تقاس بالسعادة والأفراح أو بالشقاء والأتراح. أرأيتم يوم السجين؟ أسأل الله أن يفك أسر المسلمين. يوم السجين يوم طويل، الساعة تمر عليه كالشهر، والشهر يمر عليه دهر. لماذا؟ لأنه في شقاء. ورأيتم يوم السعيد؟ الساعة كأنها دقيقة. ها هو نحن في رمضان، أيامه تمر سريعة، لياليه تخطف خطفا، ها هي 10 كأنها يوم أو كأنها ليلة. لا زال بعضنا يبارك ببعض ويبارك لبعض برمضان. قصتي وحديثي عنك أنت في رمضان، لما تغيرت حياتك؟ لما أصبحت سعيدا؟ لما هذا اليوم من أسعد أيامك؟ لما هذا الشهر من أسعد شهورك؟ أما فكرت لماذا تغيرت حياتك فأصبحت سعيدا، مبهجا، فرحا، مسرورا، تفرح وأنت تقوم في الليل في وقت ما كنت تستطيع أن تقوم فيه، ولم تتعود أن تقوم فيه، تقوم سعيدا فرحا بسحورك بسرورك حينما تقف بين يدي الله. ألم تفرح وتسعد وأنت تصوم في يوم شديد حره، وفي يوم كثير كربه، وفي عمل شاق، وفي الصيف كنت لا تستطيع أن تصوم ساعة أو ساعتين، الماء معك في السيارة وفي العمل وفي البيت، واليوم أكثر من 15 ساعة أو ما يقاربها أنت صائم، ومع ذلك أنت سعيد. زوجتك الحسناء التي كنت لا تستطيع أن تفارقها، اليوم تفارقها وهي أمامك وتراها ولا تستطيع أن تقترب إليها، وأنت صائم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ومع ذلك أنت سعيد. هل السعادة جاءت من الجو الجميل أم جاءت من الشهوات؟ ولذلك أهل الإمارات مثلا تعودوا كل سنة في الإجازة في الصيف أن يخرجوا إلى خارج البلد، يذهبوا حتى يغيروا من الأجواء، الأجواء حارة، يذهبوا إلى أوروبا، يذهبوا إلى آسيا، يذهبوا إلى المناطق الباردة في رمضان. هل يذهبون؟ كثير من أهل الصيف والاصطياف ومن أهل السياحة لما دخل رمضان رجع إلى بلده. لماذا؟ لماذا رجع إلى بلده؟ الحر هو الحر والقر هو القر، لكن لماذا رجع إلى بلده؟ لأن السعادة ليست في المنظر البهي، لأن السعادة ليست في الجو الرائع، السعادة في رمضان، سرها في رمضان. السعادة سعادة الروح. أما رأيت، أما فكرت أي سعادة بحثت عنها فوجدتها؟ ما الذي كان يفقدك؟ ما الذي كنت تفتقده؟ كنت تفتقد الطعام؟ لا، في رمضان تفقد الطعام. الشراب أنت في رمضان تفقده، الشهوات أنت في رمضان تفقدها، ومع ذلك أنت سعيد. هذه هي قصة السعادة، هذه هي قصة السعادة. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. مثال آخر أضربه على سعادتك، كيف تبدأ قصة سعادتك؟ أبواب أفتحها لك حتى تدلف منها وتدخل منها للسعادة. ها أنت أمنيتك ومن أسمى أمانيك أن تزور بيت الله الحرام وأن تأتي إلى مكة، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك المكان الشريف. تأتي إلى مكة، تدخل إلى الحرم، هل الحرم حديقة غناء أو غابة خضراء أو هواء بارد وجو عليل؟ لا والله، بل كما قال الله بواد غير ذي زرع، اكتظاظ وازدحام، تعب ومشقة، حر وشدة، تطوف بالبيت، تصلي خلف المقام، تشرب من ماء زمزم، تدعو عند الحطيم، تسعى بالصفا والمروة، تصلي لله ركعتين، تخرج من باب الحرم. أسألك بالله، هل أنت سعيد مسرور أم تشعر بالضيقة والشقاء؟ هل هذه السعادة التي خرجت منها من باب الحرم، وأنا أريد أن أنقلكم وننتقل جميعا، وأنت خارج من باب الحرم ولتكن ليلة شريفة كليلة 27، طفت وسعيت، صليت وشربت، دعوت وقرأت، بكيت وخشيت وخشعت، دعوت الله وشعرت بقربه، ثم خرجت من باب الحرم، هذه السعادة وأنت تخرج من باب الحرم، هل مثلها سعادة؟ هل تناسبها سعادة؟ هل تقاربها سعادة؟ لا والله. ماذا حققت؟ هل رفهت جسدك؟ هل أسعدت أعضاءك؟ هل تحقق لك مال؟ هل وعدت بمنصب؟ هل وعدت بجاه؟ لا والله، إنما كتبت سطرا في صفحة السعادة، كتبت سطرا في قصة السعادة. سعادتك الحقيقية حينما تقترب من ربك سبحانه وتعالى، حينما تتخلص من شهواتك، أسعد أيامك يوم لا تعصي الله فيه. وأنا أتساءل وأسأل أحبتي الكرام، ونحن نسمع وأنتم الآن تسمعون مني، هل مر عليك يوم فتش في مذكراتك، قلب أوراق التقويم، هل مر عليك يوم لم تعصي الله فيه معصية واحدة؟ الله المستعان، نادرا والله في هذا الزمان. بل اليوم ونحن صيام من الصباح إلى الآن، فتش، هل عصيت الله عز وجل؟ كم نظرة محرمة، كم كلمة محرمة، كم فعلا محرم، كم مرة عققت والديك، كم مرة كذبت، كم مرة أكلت من الحرام، كم مرة فعلت وفعلت. نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة، يوم لا يصفو لنا. أدعوك أن تكتب سطرا في قصة السعادة بيوم واحد، جرب، ورمضان فرصة، جرب يوما واحدا لا تعصي الله فيه. وقد يقول قائل، يا شيخ يعني تبغانا 24 ساعة ما نعصي الله؟ الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن حقه أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. إن شأن الله عظيم، معصية واحدة أخرجت آدم من الجنة، وأنت تريد أن تدخل الجنة بآلاف المعاصي، يوم واحد. قال الربيع بن خثيم، قال تلميذ الربيع بن خثيم رضي الله عنه، جالست الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه إلا كلمة تصعد. 20 سنة يا إخوان، ما سمعت منه إلا كلمة تصعد. الميزان عنده حساس، النظام عنده قوي، لكن نحن كيف هو حالنا؟ قال صلة، قال محمد بن سيرين، إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. بالله عليكم، كم من المعاصي تؤثر في أخلاق أزواجنا وأهلنا وبيوتنا، حتى ذهبت بركة الأعمار، وذهبت بركة الأزواج، وذهبت بركة الأموال، وذهبت بركة الأعمار والأولاد. لماذا؟ كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في زوجتي ودابتي. قال صلة بن أشيم إمام التابعين، قال قلت ذنوبهم فعلموا من أين أتوا. أنت الدولة جت من فين ولا من فين؟ هي من القناة الفضائية ولا من الراديو ولا من الجوال ولا من المجلة ولا من العمل ولا من الكلمة السيئة أو من اللقمة الحرام أو من النظر الحرام؟ كثرت تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يسيد، ولعل سهما يصيب في مقتل والعياذ بالله، فيذهب بالإيمان ويذهب ببهاء النفس ويذهب بسعادة الدارين. أسعد أيامك يوم لا تعصي الله فيه. هذه أول سطر، أول سطر في قصة السعادة. أدعوك إلى أن تسجل يوم واحد، يوم واحد لا تعصي الله فيه. جرب يا أخي، جرب ورمضان فرصة من الصباح، عاهد ربك أنك في هذا اليوم، الله أكبر، كأنها صعبة 24 ساعة. وسلفنا وأهل أمتنا ومن سبق من الأنبياء والصالحين يعدون حياتهم كلها بخطيئة واحدة أو بمعصية واحدة. أما سمعتم في قصتي وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحشر وعن الشفاعة العظمى حينما يذهب الناس إلى آدم؟ كم ذكر ذنبا؟ ذنبا واحدا يمنعه أن يقف بين يدي الله. يذهبون إلى إبراهيم، كم ذكر ذنبا؟ ذنبا واحدا. يذهبون إلى نوح، كم ذكر ذنبا؟ ذنبا واحدا. ونحن بآلاف بل ملايين الذنوب والخطايا. قال أحد السلف: والله لو كان للذنوب ريحة لما جلس أحد إلى جانبي. لو أن كل واحد يذنب ذنب تخرج له ريحة كريهة، كيف كان ما يبقى واحد في المدينة كلها؟ يصبح لكل واحد مدينة يتباعد الناس لكثرة الذنوب والخطايا، وهي والله أشد الذنوب والخطايا، أعظم والله أثرا وأنتن والله ريحا من القاذورات. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات، اجتنبوا المعاصي. أدعوك لتسطر سطرا واحدا في قصة سعادتك الأبدية، في قصة السعادة الذهبية، يوما واحدا لا تعصي الله فيه. صل الفجر وعاهد ربك أنك ذاك اليوم لا تسمع محرما ولا ترى محرما ولا تنطق بمحرم ولا تأكل بمحرم، ثم انظر ذلك اليوم وقد أشغلت يومك بالعبادة والطاعة، قراءة للقرآن، وأقول رمضان فرصة، وصيام وقيام. ثم اسأل نفسك في آخر اليوم: كيف هي نفسيتك وراحتك؟ أنت والله أسعد الناس. أقول حتى في مواطن السعادة أصبحت الآن تشعر بالمعصية، فبعض الناس وأنت في المسجد يكون في جهازه والعياذ بالله أغاني أو موسيقى فتسمعها في المسجد، وفي الحرم وأنت في الحرم قد ترى منكرا أو تسمع منكرا. السعادة ذهبت من أيدينا حتى في مواطنها إلا من رحم الله. قصة السعادة تبدأ أخي الكريم وأخي الحبيب وأنت تسطرها بيوم لا تعصي الله فيه. فأسعد أيامك وأهنأ لحظاتك، وأسعد أيامك وأهنأها وأحبها وأرغبها حينما تكون مع الله لا تعصي الله. ثم قد تقول: يا شيخ أنا لابد أن أعصي. فأقول لك: ومن الذي ما أساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ كل ابن آدم خطاء، كلنا أصحاب ذنب وخطأ، كلنا أصحاب مصائب ومصاعب، كلنا أصحاب معاص ومعايب. لكن أدلك على السطر الآخر في قصة السعادة: أسعد أيامك وأهنأ لحظاتك ويوم العمر وليلة العمر في حياتك يوم أن يتوب الله عليك، يوم أن تعود إلى ربك ومولاك، يوم أن تنتقل من ديوان العاصين إلى ديوان الطائعين، يوم أن تنتقل من أهل النار إلى أهل الجنة، من أهل السخط إلى أهل الرضا. تلك والله أحسن أيامك وأسعد لحظاتك وأفرح أوقاتك. اسمع معي إلى هذا التائب الذي بدأ يسطر قصة السعادة ثم يختم له بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه بدأ يوم أفراحه، بدأت أحلى ساعاته، بدأت أرق أيامه وأحلاها وأحبها وأتقاها. اسمع معي إلى ذلك الرجل وهو يسطر قصة السعادة بعد أن عاش مثلي ومثلك، عاش ذل المعصية، عاش غبن المعصية، عاش وحشة المعصية، عاش البعد والطرد، لكنه صاحب قلب حي لا يستطيع أن يكون إلا مع السعداء. اسمع معي إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كان من سادة الصحابة، وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أمر صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى تبوك، غزوة تبوك، وسميت في التاريخ جيش العسرة كما سماها الله عز وجل، لأنها كانت في وقت الصيف، يعني مثل أيامنا هذه. ومن مكة أو من المدينة إلى تبوك صحراء شديدة حرها، ولذلك قال المنافقون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، قالوا لا تنفروا في الحر، قال الله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. وكانت في وقت قد طاب الثمر، ثمر ماذا؟ التمر، لأن المدينة مشهورة بالتمر، فوقت جني الثمار وقطف التمر والتلذذ بالرطب في هذه الأيام، والمكان بعيد والعدو شديد، العدو عدو خارجي، لم يتعود العرب في قتالهم إلا أن يقاتل بعضهم بعضا، لكن هذا العدو الآن عدو أجنبي، عدو أوروبي، إنه دولة بيزنطة، إنها دولة اليونان، كأن يقال الآن تقاتل أوروبا كلها. يخرج صلى الله عليه وسلم في أول قتال خارجي كان قتاله بينه وبين العرب، ثم وقعت موقعة مؤتة التي قتل فيها المسلمون قتلا شديدا، ثم جاءت غزوة تبوك ردا على غزوة مؤتة وانتقاما من النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة مؤتة. فما كان عليه الصلاة والسلام يغزو غزوة إلا يقول يوري بغيرها، يعني إذا كان يريد الشمال يقول الجنوب، إذا كان يقول الجنوب يبغى الشمال، إلا هذه الغزوة. فإنه صلى الله عليه وسلم صرح وقال إنا نغزو تبوك، لأنه يعلم أن المسافة بعيدة 700 أو 80 كيلو، وهذه أطول مسافة، وفي صحراء قاحلة، وفي حر شديد، وفي لأواء وشدة، وكان الصحابة في حال ضعف، حتى أن عثمان رضي الله عنه تبرع ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عليه رضوان الله. وبدأ الناس يتجهزون، وكعب بن مالك لا ينقصه إيمان ولا حب للواحد الديان ولا رغبة في الجهاد في سبيل الله ولا ينقصه مال، فقد كان عنده بدل الراحلة راحلتين، وعنده ما يتزود به رجلين. فكان يقول رضي الله عنه قلت غدا أتجهز. وهذه هي مصيبة السعادة، مصيبتنا مع السعادة جميعا أننا نعلم أن السعادة إنما هي في طاعة الله ورسوله، لكن نسوف، غدا أتجهز، غدا أتجهز، غدا أتجهز. قال حتى أذن صلى الله عليه وسلم بالنفير، فخرج الناس في سبيل الله ولم يبق في المدينة أحد. قال فقلت أتجهز غدا ألحق بهم، لأنه كان يخرج الجيش ثم يلحق. قال فقلت غدا غدا غدا، حتى فارق الجيش المدينة وأصبح بيني وبينهم مسافة. قال فبقيت في المدينة فلا أرى إلا رجلا مغموزا بالنفاق، والله المستعان. يعني يكفي والله من الشقاء ومن التعاسة أن يكون أصحاب من يقع في المعصية أصحابه أهل النفاق، أهل المعصية، أهل المخدرات، أهل المنكرات، أهل الانقضاض على المحرمات، أهل الزنا والغنى والخنا. والله لو لم يكن من التعاسة والشقاء إلا صحبة هؤلاء لكفى بالله والله شقاء. ولذلك انظر الآن إلى أهل المعاصي من جليسه. كنت قبل أيام مع أحد الإخوة في مجلس من مجالس الخير ومجلس من مجالس الصلاح، وكان فيه حياة طيبة بفضل الله عز وجل. فلما خرجنا وكان رجلا عديث عهد بالتزام، فقلت له يا أخي شوف كيف المجلس. قال والله يا شيخ يا هذا المجلس أنه يفرق 1000 مرة عن بعض المجالس التي كنت أجلسها. قلت في ماذا؟ قال يا أخي خذ، وأعطاني غترة الشمام، قال شم تشوف. لما شميت ريحة عودة وعطر وريحة طيبة. قال والله يا شيخ كنت أخرج من تلك المجالس فلا أستطيع أن أشم ريحة غترتي من بخور إبليس. تعرفون بخور إبليس؟ من السجائر ومن والعياذ بالله الحشيش. يقول ما أستطيع، يقول أستحي أني أقابل أحد بهذه الرائحة. انظر إلى المصاحبة والمجالسة. ثم اسمع، قال لي، قال يا شيخ من حين أن التزمت ومن الله علي بالهداية لي الآن 6 أشهر ما سمعت واحد لعني، ولا واحد سبني، ولا واحد شتم أبوي وأمي. قلت له والحمد لله. قال يا شيخ أما في الباطل؟ يقول زميلي وصاحبي وصديقي إذا تأخرت عليه أول ما يقابلني وينك يا فلان الله يلعنك تأخرت علينا، ما شاء الله، هذا السلام، هذه التحية، يلعنه تحيته والعياذ بالله. يقول ونلعب الورق أو البلوت أو ما يسمونه بما يسمونه، يقول فإذا غلطت أو ما عرفت أو ما انتبهت لعن الأب والأم وشتم. قلت له سبحان الله، هذه والله بشرى عاجل المؤمن. من سعادتك أن تسعد مع أهل الصلاح، مع من يدلك على الخير. أنت وأنت في مجلس الخير تأمن على نفسك، تأمن على نفسك من بوائقهم، تأمن على نفسك من شرهم، تأمن على نفسك من طغيانهم. لكن أولئك والله وإن تعايشوا وتفاضحوا أو تصالحوا فتفاضحوا على الشر، إلا أن بعضهم والله لا يأمن بعض. يخبرني أحد الإخوة يقول كان هناك 5 نفر زملاء وأصدقاء، وكان أحدهم متزوج، لكنه والعياذ بالله متزوج بامرأة غير صالحة والعياذ بالله، غير حافظة للغيب بما حفظ الله. قال فكانوا يخرجون ويتأخر أحدهم، فإذا ذهبوا 4 مع بعض يسهرون طوال الليل على الورق واللعب وعلى القنوات الفضائية، كل ليلة في واحد والعياذ بالله يذهب هذا الواحد إلى زوجة زميلهم والعياذ بالله خيانة، يذهب إلى زوجة زميله خيانة، يقول الليلة على فلان وبكرة على فلان وبكرة على فلان وبكرة على فلان. فإذا انتهت السهرة واقترب المجلس أن ينفض، اتصل أحدهم عليه وقال أخرج من البيت الرجال جاي. لا إله إلا الله، هذه هي صحبة السيئين، هذه هي التعاسة. انظر إلى كعب ماذا يقول، قال فسرت أمشي في طرق المدينة فلا أرى إلا رجلا مغموزا بالنفاق، ما أرى إلا رجلا مغموزا بالنفاق أو رجلا من أصحاب الأعذار، إما أعمى ولا مريض وإلا فقير ليس عنده شيء وإلا مغموزا بالنفاق. قال فاستوحشت، إي والله تلك هي المعصية، من آثار الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم رحمه الله ومن آثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها الرجل في نفسه، وحشة يجدها الرجل في نفسه ثم تستحكم حتى تكون وحشة بينه وبين ربه والعياذ بالله. يعيش مستوحش، يعيش في هم، يعيش في ضنك. قال كعب بن مالك ثم قبل أقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام فتسابق المنافقون ليعتذروا بين يديه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني كما قال الله، ومنهم من يقول لا تنذروا في الحر، ومنهم من يقول بيوتنا عورة، ومنهم من يقول يا رسول الله اعتذر لي بزوجتي كانت مريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم لأن له الظاهر والله يتولى السرائر. قال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم. وقال سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال كعب فجئت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووالله لو كنت بين يدي غيره لحبرت له كذبة. يقول أنا ماني يعني غشيم في الكذاب، كذاب بنبرة واستبارة إذا بغيت كما يقولون، شاعر، والشاعر أجود الناس كذبا كما قالوا، أجود الشعر أكذبه، يستطيع أن يصور، يستطيع أن قال لو كنت بين يدي غير النبي صلى الله عليه وسلم لكذبت، لكني أعلم أن بين يدي أني بين يدي رجل متصل بالسماء، متصل بمن يعلم السر وأخفى. وهذا الفرق بين المنافق والمؤمن، المنافقين يأتون يعتذرون ويمشون لكن الله لم يقبل عذرهم، أما هذا صادق. قال فجئت وجلست عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عذرك يا كعب؟ وقد وجد في نفسه عليه الصلاة والسلام عليه، إلى درجة أنه لما كان في الطريق ذاهب إلى تبوك، وكان الناس يأتون، يأتي واحد متخلف ويلحق بالركب، فلما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يقول: كن كعب بن مالك، كن كعب بن مالك، يعني يا ليته يكون كعب. فإذا جاء لم يتبين أنه كعب. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب، ما الذي أخرك؟ قال: يا رسول الله، والله لو كنت بين يدي غيرك لكذبت. لأنه مؤمن، ما يستطيع يكذبه، ويعلم أن الله سيكشفه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. أحدهم في غزوة الحديبية، أحد المنافقين هؤلاء، قيل له: تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنال بيعة الرضوان. فقال هذا المنافق وقد ضاعت عليه ناقة، قال: والله لأن أجد ناقتي خير لي من أن أبايع محمد صلى الله عليه وسلم. تبين. فلم نزل الوحي بأن الله قد رضي عن أهل بيعة الرضوان، جاء أصحابه إليه، أصحاب المنافق هذا، وقال: روح استغفر، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك حتى تنال بيعة الرضوان. فعلم هذا المنافق أنه لو تكلم بكلمة سجلت، فما استطاع أن يتكلم. ماذا فعل؟ قال: لا، يعني برأسه قال: قال الله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، إيش؟ لووا رؤوسهم. الله أكبر، سجلت ورصدت الحركة، ليست اللفظة والكلمة، الحركة. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم معرضون. فهذا الرجل لا بد له من الصدق، قال: يا رسول الله، والله ما كان أكثر في المدينة أكثر قوة ولا استعدادا ولا عدة مني، بدل الراحلة راحلتين وبدل الزاد زادين، لكني تأخرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق الله، قم حتى تنزل توبتك. يقول: أنا ما أستطيع لك، أعتذر لك، أعتذر لك بيش، قم. قال: فقمت وخرجت والناس يرمونني بأبصارهم، يعني كان كذبت مشيتها، إلا الصدق يعني مشيها مع من اللي بمشت، ورماني الناس بأبصارهم، ثم لحقني قوم من أهلي ويمسكون بثيابي ويقولون: يا كعب، لما لم تعتذر، لما لم تعتذر؟ قال: حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: فقلت لهم: هل أحد قال بمثل قولي؟ هل في واحد قال نفس الكلام اللي قلته؟ قالوا: نعم، اثنين، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال: فذكر لي رجلين صالحين. قال: فقلت أنا معهم، ورجع. معصية واحدة يا أخوان، ألم أقول لك أننا يجب أن نسطر صفحة وسطرا في صفحة السعادة؟ يوم لا نعصي الله فيه، هذا حياته كلها ليست هناك معصية، واليوم سجل سطرا في صفحة الشقاء معصية واحدة. انظر آثارها، انظر كيف هي آثارها عليه وعلى المجتمع. قال: فمكثنا 50 ليلة لم تنزل علينا التوبة من الله، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين الناس، فأمر الناس أن يهجرونا فلا يحدثوننا. لا إله إلا الله لمعصية واحدة يا أخوان. انظر إلى المجتمع النقي النبوي، معصية واحدة ما يتحمل. قال: فكنت أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. قال: فلا أسمع صوته، فأنظر إلى شفتيه هل حركها بالرد بالسلام أم لا. كنت أصلي في طرف المسجد ثم أخرج. قال: ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بيننا وبين أزواجنا، فقلت لزوجي، قلت له: أمرني بطلاقها؟ قال: لا، لكن تفرق بينكم. قال: فذهبت إلى بيت أهلها، الآن لا زوجة ولا صاحب ولا قريب، كله بسبب شقاء معصية، شقاء معصية، شؤم معصية. قال: ويوما من الأيام ضربت الباب على ابن عم لي فلم يجب علي، وأنا أعرف أنه في البيت. قال: فتسورت السور فإذا به جالس في الحوش، فقلت له: يا فلان، أسألك بالله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أسألك بالله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أسألك بالله أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فلم يزد بعد الثلاث أن أجابني الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال حتى أصبحت حالنا كما أخبر الله عنا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذه هي التعاسة، هذا ما أحدثك عنه، هذا ما نعيشه اليوم بسبب الذنوب والمعاصي، الضيقة التي نشعر بها، الألم الذي نشعر به، التعاسة التي نجدها، الشقاء الذي يلازمنا. فتح الله علينا في الأموال، فتح الله علينا في الأولاد، فتح الله علينا في الخيرات، لكن هناك شقاء داخلي، تعاسة قلبية، ضيقة لا يعلمها إلا الله. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، حتى نفسك تضيق عليك. قال لي أحد الإخوة، وقد ذهب معي مرة من المرات في محاضرة وهو عسكري، أخذني من بيتي إلى قطاع عسكري في مكة في الحج لإلقاء كلمة، وفي الطريق قال لي، ويظهر عليه أثار الخير، قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال سأعطيك قصتي، قلت تفضل. قال يا شيخ والله الذي لا إله إلا هو أني كنت أضيق الناس حالا وأظلم الناس حال، كنت صاحب معصية لم أركع لله ركعة، يقول مرت علي أكثر من 15 سنة ما سجدت لله سجدة واحدة في المعاصي والذنوب. يقول وفي ليلة من الليالي وأنا في قمة التعاسة دخلت على والدتي آخر الليل، يقول وإذا هي فارشة السجادة تصلي بين يدي الله، يقول فجلست جنبها حتى انتهت من الصلاة، لما انتهت من الصلاة قلت لها يا أمه؟ قالت نعم. قال أنا أبغاك تدعوين دعوة واحدة بس، تدعين لي دعوة واحدة. قالت إيش؟ قال أبغاك تقول اللهم إني أسألك أن تأخذ روح ولدي فلان الآن. هو يقول، قالت لي ليش يا ولدي؟ قال يا أمي والله إني أعيش ضيقة لا يعلمها إلا الله، والله يا أمي إني في تعاسة لا يعلمها إلا الله، ضاقت علي الدنيا، أبغى أموت، ما عندي فائدة في الدنيا، أبغى أموت أي طريقة. قالت له أمه، تعرف لماذا يا ولدي؟ لماذا يا ولدي؟ قال لا. قالت لأنك ما تصلي، لأنك ما تصلي. قال يعني يا أمي لو صليت الآن تروح الضيقة اللي في قلبي هذه، الضنك هذا يروح؟ قالت جرب، هو الآن مستعد خلاص، يقال على الريموت يبغى سعادة. قال فقمت واغتسلت ثم جئت ومدت لي السجادة حقتها وصليت ركعتين، يقول والله أني شعرت بانشراح وفرح وسرور لا يعلمه إلا الله. يقول وأسمعها تدعي وتقول يا رب، أمه حوله تقول يا رب وصلته إلى بابك لا تطرده من بابك، تقول جبت لك يا رب، خليك يقف بين يديك يا رب، وصلته إلى بابك لا تطرده من بابك يا رب، لا تغلق عن أبواب رحمتك. يقول هي تدعو وتبكي، يقول وأنا أصلي وأبكي، يقول في سجودي بكيت حتى كنت أن أموت، يقول وقمت بعد الصلاة الركعتين وانطرحت في حضنها أبكي كما يبكي الطفل الصغير. قال وهي تهدهدني وتقول يا بني ارجع إلى ربك، عد إلى الله. قال الرجل يا شيخ، وهو يخبرني والله بهذه القصة، قال يا شيخ وعدت إلى الله فوالله ما وجدت إلا الهناء والسرور، والله الذي لا إله إلا هو لقد شعرت بسعادة لا يعلمها إلا الله. كان لدي مقطع مسجل في جوال لكن الجوال ليس عندي، وهذا المقطع سجلته في مكالمة صوتية بيني وبين أحد الإخوة، هذا الرجل اتصل بي وأنا في أبها وهو في الشرقية، أرسل لي رسالة، يا شيخ أرجو أن ترد علي ضروري لأني والله سأنتحر. قلت الله المستعان، ما شغل الدفاع المدني الحين، هذا بينتحر هذا. فاتصلت عليه، ما بك يا أخي؟ قال يا شيخ والله إني أشعر بضيقة لا يعلمها إلا الله. يا شيخ أنا الله فاتح علي، أنا عندي أموال، أنا صاحب وظيفة، أنا عندي زوجة، أنا عندي ولد، لكن يا شيخ أكاد أموت، وكنت قلت له تسمح لي أن أسجل مكالمة؟ قال سجل. فسجلت المكالمة، والله يا أخوان أسمعها كل مرة أجد فيها عجبا. كان يعطي شيئا من مشاعره لا أشعر به، كان يتكلم عن شقاء وعناء، يقول يا شيخ كيف تبغاني أرتاح وأنا يا شيخ لي 5 سنوات ما صليت لله ركعة، والله بهذا النص يقول. يا شيخ كيف تبغاني أسعد وأنا لي 2 سنين وأمي وأبوي في الرياض يدعوني ويتصلون علي وأنا حلفت بالله ما أشوف وجههم حتى يموتون أو أموت. يا شيخ كيف أشعر بالراحة والسرور والسعادة وأنا والله من خمر من خمارة إلى خمارة ومن شرب إلى شرب ومن مسكر إلى مسكر. يا شيخ، ثم قلت له يا أخي السعادة انتظر لا تموت. هو يقول أنا بنتحر خلاص شغالي ما ينتحر. قلت له انتظر يا أخي الكريم، إن شاء الله أن الله يرزقك السعادة، إن شاء الله أن يغير الله من حالك. قال يا شيخ أنت تقول كذا لأنكم أنتم بهذا النص يا أخوان، لأنكم أنتم يا المطاوعة عايشين في سعادة تحسبون الناس زيكم. يا شيخ اللي يده في النار ما هو مثل اللي يده في الموية، والله بهذا النص يقول. يقول يا شيخ أنت تتكلم وأنت مرتاح، الذي يده في النار ما هو مثل اللي يده في الموية. يا شيخ أدركني أدركني، أنا أريد أن أموت بس يا شيخ طمني، إذا أنا انتحرت برتاح؟ قلت لا والله إنك بتلاقي الأطم، لا والله إنك ستنتقل إلى ما هو أعظم، ستعجل بنفسك إلى النار والعياذ بالله. كانت هذه مقتطفات من مكالمة ذاك الرجل. الشقاء بمعصية، ثم انظر إلى قصة السعادة بعد 50 يوم، بعد 50 يوم في قصة كعب بن مالك. وصلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يوما من الأيام، ثم يلتفت إلى أصحابه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام مستبشرا ضاحكا، ثم يقول لقد تاب الله على 3، لقد تاب الله على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فخرج من في المسجد كلهم بالبشارة، بشارة بماذا؟ بشارة بعمارة، بأرضية، بمخطط، بأعمال، بوظيفة؟ لا، بشارة بتوبة الله عليهم. فقام أحدهم على جبل سلع يصيح يا كعب أبشر بتوبة الله عليك، وركب أحدهم الحصان فجرى به إلى كعب يضرب عليه الباب، قال وكنت أصلي صلاة الفجر فوق سطح بيتي فإذا بالصوت يأتي قبل صاحب الحصان يا كعب أبشر بتوبة الله عليك، قال فخلعت ثوبي وأعطيته صاحب الصوت، ما عاد يملك شيء. قال ثم استعرت ثوبا فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت من الباب، فما هو إلا أن رآني بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حتى قام من مجلسه إلى وسط المجلس ثم المسجد ثم التزمني. قبل أيام كان يسلم فلا يرد عليه السلام، والآن الجسد الشريف الطاهر الذي أسأل الله أن يجمعني وإياكم به بجنات النعيم يلتزمني. ثم قال يا كعب اسمع، يا من يسطر صفحة، يا من يسطر صفحة في قصة السعادة، يا من يريد أن يكتب بخط ذهبي في دفتر السعادة في قصة السعادة، يا صاحب القصة اسمع، متى تبدأ قصة سعادتك؟ متى تبدأ أفراحك؟ ما هو خير أيامك؟ قال فالتزمني ثم قال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك، أبشر. أعيد وأكرر، يا خير الأيام متى سوف تأتي؟ يا سيد الأيام متى سوف تأتي؟ متى ستبدأ الأفراح؟ متى ستبدأ الأفراح؟ متى ستبدأ أيامك السعيدة؟ متى تسطر قصة السعادة؟ متى تكون أنت قصة السعادة؟ متى نروي قصتك للأجيال؟ متى تفتح باب إصلاح الأعمال؟ أنت متى يكون هذا اليوم هو يومك؟ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بتوبة الله عليك. والله ليست ليلة الزواج هي ليلة العمر، بل قد تكون ليلة الدمر والله المستعان. وليست ليلة الوظيفة، وليست ليلة المنصب، وليست ليلة الصفقة، وليست ليلة النجاح، هي ليلة السعادة وليلة العمر. إنما ليلة العمر يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يستر الله عيبك، يوم أن يكفر الله سيئاتك، يوم أن يمحو الله خطاياك، يوم أن يعتق الله رقبتك من النار، يوم أن ينقلك من ديوان العاصين إلى ديوان الطائعين، من أهل السخط إلى أهل الرضا، يوم أن يقول سبحانه: أشهدكم أني قد غفرت له فليفعل ما يشاء. تلك هي ليلة العمر، تلك هي ليلة العيد، تلك هي ليلة السنة، بل ليست ليلة السنة بل ليلة العمر كلها. أرأيتم أفراحنا، أفراحنا وليالينا وأحسن أيامنا يوم أن يغفر الله الذنوب، يوم أن يستر الله العيوب، يوم أن يكفر الله السيئات. أعياد أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرتبطة بتكفير الذنوب والخطايا. فعيد الفطر يأتي بعد رمضان، لا تظنن أنه راحة من رمضان، لا تظنن أنه راحة من رمضان وأنه فرح بانتهائه، لا والله، بل هو فرح بمغفرة الله وتوبته في رمضان. أنت تمر في رمضان بثلاثة مواسم لمغفرة الذنوب والخطايا، لأن يكون رمضان هو رمضان العمر، هو ليلة العمر، هو خير أيامك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. لله في رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان، عتقاء من النار، ويعتق الله في آخر ليلة من ليالي رمضان كما أعتق طوال الشهر. يا ليت شعري: من عتقت رقبته من النار فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا رب أولى بذي كرم، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. يا ليت شعري: من سيخرج عنه رمضان وقد كتب على جبينه عتيق الله، على جبينه عتيق الله من النار، رمضان عام 1431. تلك والله هي لحظة العمر، تلك والله هي أسعد اللحظات وأحلى الأوقات، ذاك هو العيد الحقيقي. فالعيد ليس لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن أمن يوم الوعيد، لكن العيد لمن غفر الله له ذنبه وكفر عنه سيئاته. أما عيد الأضحى، أما عيد الحج، فهو يأتي بعد يوم عرفة. الله أكبر، يدخل أهل عرفة إلى عرفة مثقلون بالذنوب والخطايا والسيئات. كم على صعيد عرفات قد أقيلت من عثرات، كم على صعيد عرفات قد غفرت من زلات، كم على صعيد عرفات قد كفرت من سيئات، كم على صعيد عرفات كم اعتقت رقابا من النار في ذلك اليوم. ما أعتق الله في يوم من أيام السنة من النار كما يعتق في يوم عرفة، ويباهي الله بهم ملائكته ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. في ذلك الصعيد وفي تلك ذلك اليوم العظيم يخرج أصحاب عرفة من عرفة فيقول الله لهم: أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هنا يأتي العيد، العيد مرتبط بمغفرة الذنوب والخطايا. يوم عيدك يوم فرحك، يوم سرورك، يوم أسعد أيامك، ليلة العمر ويوم العمر، يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يكفر الله سيئاتك، يوم أن يصلح الله حالك، يوم أن يغفر الله زللك وخطاياك. إلى متى تؤخر قصة السعادة؟ إلى متى لا تبدأها؟ جرب يا أخي. ها نحن نرى أن الإنسان يحارب إنسانا سنين طويلة ثم يمد له يد المصالحة والموادعة، وأنت لست تحارب إنسانا بل تحارب ربك سبحانه وتعالى، وهو الولي الحميد، وهو الرحيم الودود، هو الذي خلقك وأعطاك، وهو الذي أوجدك وهداك. منه نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة التوفيق والإمداد. وما بكم من نعمة فمن الله، يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب لنا سبحانه وتعالى بالنعم والهداية، ونحن نتبعد بالمعصية والغواية. إلى متى تحارب ربك وهو الولي الحميد؟ أقبل على ربك عد إلى مولاك، سطر قصة سعادتك، اتق ربك حتى يكون لك من كل ضيق فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. تلك هي أيام سعادتك، تلك هي أيام راحتك. أدلك على من؟ أدلك على ربك الغفور الرحيم الذي يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا، ليس يا عبادي الذين اتقوا وآمنوا، بل أسرفوا أي طغوا وجاوزوا في الطغيان، في الطغيان. يا عبادي، يذكرك بألوهيته، يذكرك بعبوديتك له، يذكرك بأنه ربك ومولاك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكأن سائلا يسأل فيقول: يا رب لماذا لا نقنط؟ فيقول سبحانه: إن الله يغفر الذنوب. يا رب ذنوبي كثيرة، يا رب ذنوبي عظيمة، يا رب ذنوبي في الليل والنهار بالسر والجهار سرا وعلانية، سبحان الله ذنوبي كثيرة. قال الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، كبيرها وصغيرها. لما يا رب؟ إنه هو الغفور الرحيم، والشيء من معدنه لا يستغرب، لأنه الغفور الرحيم، لأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، لأنه الولي الحميد، لأنه يحب أن يدخلنا الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يروى أن إبراهيم عليه السلام، يروى أن إبراهيم عليه السلام قال يوما من الأيام وسأل ربه: يا رب اكشف لي الحجب، دعني أرى الناس، أرى الناس ماذا يفعلون. فكشف الله له الحجب، فإذا بإبراهيم عليه السلام يرى السارق وهو يسرق، يتسور الأسوار، يكسر الأقفال، يفتح الأبواب، يعتدي على المحرمات. إبراهيم الخليل ما تحمل، قال: يا ربي أهلك أهلك أهلك. وإذا به يرى الظالم وهو في عتو وزهو، يظلم ويقهر ويعتدي على الضعيف، قال: يا ربي أهلك يا ربي أهلك. وإذا به يرى الزاني وهو يدخل إلى المحرمات وينتهك الحرمات، فقال له: يا ربي أهلك يا ربي أهلك. فأرخى الله الستر وأنزل الله الحجب وقال: يا إبراهيم دعني وخلقي، يا إبراهيم دعني وخلقي، لو أنك خلقتهم لرحمتهم، لو أنك خلقتهم لرحمتهم، إنه أرحم الراحمين، إنه أكرم الأكرمين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أدعوك وأدعو نفسي إلى أن نسطر قصة السعادة، أن نبدأها بيوم لا معصية فيه، ثم نبدأها بتوبة صادقة. وليس معنى التوبة أننا لا نذنب، لا، بل معنى التوبة أننا كلما نذنب نستغفر، وأننا كلما نذنب نعود فنتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة، أولا قبل الجنة مغفرة، مغفرة للذنوب يعني. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عاملين لماذا؟ إنهم عاملون للمعاصي، لكنهم عملوا المعاصي ثم أعقبوها بتوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ابدأ قصة السعادة، سطر سطرا في صحيفة بيضاء ذهبية، لتعيش مع السعداء، لتكن مع السعداء في الدنيا، ثم لتكن مع السعداء يوم القيامة، ثم لتكن في دار السعداء التي لا يبأس من دخلها ولا يشقى من دخلها. أما في الدنيا قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. هذا في الدنيا. أما في الآخرة، أما يوم القيامة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. أما في الجنة: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ويكفي أن تكون بجوار ربك وبصحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا من ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، 50 ليلة ضاقت على كعب بن مالك الدنيا بما رحبت، يا من هو مقيم على الذنوب والمعاصي 50 سنة، أما ضاقت نفسك؟ يا من هو مقيم على الذنوب والمعاصي 20 سنة، أما ضاقت نفسك؟ أما رجعت إلى ربك؟ أما اشتقت إلى الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ بلى والله قد آن. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا وخطايانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اكتبنا من السعداء، اللهم اكتبنا من السعداء بطاعتك، اللهم اكتبنا من السعداء بطاعتك. اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين والسامعات على النار، اللهم اجمعنا في الجنة دار القرار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيك. ننوه أن برنامج الجاليات سيبدأ يوم غد إن شاء الله، وهذه فرصة عظيمة لتحفيز غير المسلمين للحضور من زملاء العمل ومن تحت أيدينا من الموظفين والخدم. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وسنخصص يوم الجمعة 17 من رمضان للجالية الفلبينية، أما بقية الأيام ستكون باللغة الإنجليزية. هذه ليلة مباركة أيها الإخوة والأخوات، نود أن نبشر الجميع بأننا سنتوج هذا اللقاء المبارك بالإعلان عن دخول 4 من الرجال و3 من النساء في الإسلام، وسيقوم الإخوة المسلمين الجدد بالتلفظ بالشهادتين بعد أخذ الأسئلة. يقول السائل: ما هي الأجور المترتبة على دعوة غير المسلمين إلى دين الله والحرص على هدايتهم؟
الليلة تبدأ قصة سعادة،
4 رجال و3 نساء،
ما شاء الله، سطرنا صفحة جديدة، فتحنا سطرا وكتبنا سطرا في قصة سعادة، سعادة أبدية إن شاء الله. 7 من المسلمين الجدد، تخيل هؤلاء المسلمين الجدد من أي جنسيات؟ يعني من الفلبين أو غيرهم. كم في الفلبين من كفار؟ والله اصطفاهم واختارهم. هذه هي السعادة الحقيقية. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. أجر دعوة غير المسلمين عظيمة عند الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعلمون ما هي حمر النعم؟ أنتم أصحاب إبل. حمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أجود أنواع الإبل. خير لك من حمر النعم في الجنة. قال ابن النووي رحمه الله، قال إمام النووي رحمه الله: وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تقريب الأذهان بس، لأن العرب لا تعرف إلا النوق، وإلا فإن موضع الصوت في الجنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الأرض والشمس وغربت. موضع الصوت. طيب كيف اللي عنده ناقة في الجنة؟ كيف الذي عنده ناقة في الجنة؟ إذا علمت أنه يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، يبعث الله نبيا ويرسله إلى الكفار ويدعوهم سنوات طويلة ولا يؤمن أحد، فكيف بك إذا كان في ميزان حسناتك يوم القيامة 2، 3، 4، بل وصل في هذا الزمان أحد المشايخ بارك الله فيه أسلم على يديه ما يقارب 1,000,000 رجل، 1,000,000 أيها الإخوة. أحد الوزراء من السودان كان وزير في الحكومة السودانية، ترك الوزارة من أجل الله. قابلته قبل فترة وهو يعمل في الدعوة إلى الله في أفريقيا، يقول: بفضل الله ومنته أسلم على يدي فيما أعلم إلى الآن أكثر من 200,000 مسلم. 200,000. تقول له: طيب والوزارة؟ قال: والله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. حفرنا بئر، أحد الإخوة المحسنين حفر بئر في القابون، بئر نريد أن نطعم فيها المسلمين، فأسلم بسبب حفر هذا البئر 250 شخص في 3 أشهر. لما يأتون حطينا واحد من الدعاء واقف، من اللي حفر البئر؟ هذا المسلمين، هذولا إخوانكم المسلمين يهمهم أمركم، ما هو الإسلام؟ يدعونهم من الإسلام يسلمون. تعرفون كم كلف البئر يا إخوان؟ كم تتوقعون حفر البئر باليد كم كلف؟ $1,000، يعني ما يقارب كم درهم؟ حول 3,000. نعم، $1,000. $1,000 أنا متأكد أنك تنزل أنت والمرأة المعزبة إلى السوق وتخلصها في ليلة واحدة. وهذا دخل عليه 250 مسلم. $1,000 يا إخوان. نحن نملك منهجا حقا جميلا، القرآن الدين الإسلام جميل، بس نوريه للناس بس، والناس سيدخلون في دين الله أفواجا. فيا أحبتي الكرام، نبذل الجهد. هنا برنامج عندكم لتوعية الجاليات، بكرة إن شاء الله يبدأ، وهذا البلد مليء بالجاليات. والله يا أخوان إنه من الحسرة والعيب أن يدخل إلى بلادنا كافر ويرجع كافر، ما عرف من الدين شيء يا أخوان. يعني الحد نحن نروح إلى بلاده كما كان الصحابة يفعلون، هم جوا إلى عندنا. الآن بلغ دين الله، بلغ دين الله. أحد الإخوة المسلمين في جدة من الدعاء إلى الله فلبيني، تعرفون أسلم بماذا؟ أسلم بقصاصة جريدة عرب نيوز، وجد فيها مقالة عن الإسلام، هو ينظف في الشارع، يقول وأنا أنظف في الشارع ولقيت الجريدة هذه، يقول أنا ما أعرف في السعودية في جريدة بالإنجليزي، وجد هذه الجريدة بالإنجليزي، قرأ فيها مقالة عن الإسلام أسلم. هل الذي كتب اللي كتب المقالة يعرف؟ وما ضرهم أن لا يعرفهم عمر. في الصالة هذه إن شاء الله اللقاء، يجب أن تمتلئ الصالة هذه بكرة من الإخوة الوافدين، من الإخوة الذين من الجاليات. من يأتي بهم أنتم؟ وصله بسيارتك إلى هنا يا أخي، جبه إلى هذا المكان، دله عليه، انشر الخير بين يديه، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم.
بارك الله فيك. يريد السائل خطوات وطرق عملية تقود الإنسان إلى السعادة وراحة البال.
أول طريق للسعادة فتحناه اليوم، وهو التوبة والعودة إلى الله. عد إلى ربك، أصلح ما بينك وبينه، وانظر، جرب وأنت الحكم، جرب وأنت الحكم. حج معنا أحد الإخوة، اسمحوا لي شوي على الإطالة، حج معنا أحد الإخوة، وأيام الحج كما تعلمون أيام عبادة ورقة وحب وخوف من الله وقرب من الله، شعر بأنس ومودة وقراءة للقرآن. لما انتهى من الحج قال يا شيخ أنا تائب، لكن يا شيخ والله ما أدري برجع وكذا. قلت له شوف، أنا أطلب منك 10 أيام بس، 10 أيام تكون مع الله، وبعد 10 أيام هذه جرب أنت، احكم بعدها، لكن أبغى 10 أيام صدق، لأن في ناس الله المستعان أبغى صدق. قال صدق 10 أيام، ما تترك صلاة في المسجد، ما تسهر مع زملائك، ما تذهب إلى الحرام. يقول لي صاحبي، يقول رجعت إلى البيت، أول ما رجعت فتحت الباب، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. حالق رأسه، بدت لحيته تظهر، يقول طلعت عليه زوجتي، طالع منين جانا هذا، منين جا المخلوق الجديد هذا. يقول والله يا شيخ إني قلت بسم الله، يقول والله أني شعرت أن الشياطين مع النوافذ تخرج. يقول جيت جلست، أول ما جلست قربت الطفاية، طفاية السجائر، اسمها طفاية عندكم طفاية. يقول قلت لا شيليها اليوم، ما في سجائر، منين جاء هذا، إيش اللي حصل له؟ يقول جت ولعت الجمرة عشان تولع الشيشة. يقول قلت له ما في شيشة الليلة، اللهم لك الحمد. يقول بدأنا، جيت أبغى أتكلم معها، يقول له كلامي مؤدب، لا لعن لا سب لا شتم. يقول جيت أنام، أذكر الله قبل أن أنام، يقول وجدت حياة غريبة، حياة غير الحياة. اليوم الثاني يقول كانت كل ليلة 4 يلعبون بلوت، يقول رابع ليلة عندي، الليلة اللي عندي تصير قهوجي، قهوة طالع شاهي نازل، قهوة طالع شاهي نازل. يقولوا الليالي الثلاثة الباقية أسمر خارج البيت حتى أرجع وأنا فاني ومنتهي، ضحكت وسولفت وتكلمت. يقول تجي تبغى تتكلم معي مسكينة، تبغى تأخذ مني شيء، يقول أنا ماني في واديها أرقد وأقول بعدي عني هناك. يقول لما جاء الليل قالت فين السهرة الليلة، يقول قلت لها السهرة عندكم الليلة ما بخرج، اللهم لك الحمد على الهداية. يقول نمت تلك الليلة، يقول وجدت أهلي، وجدت أولادي، وجدت راحتي، وجدت سعادتي. يقول بعد 5 أيام جت عندي قالت يا فلان أنت بطلت الدخان؟ يقول قلت لها إن شاء الله أعجبك ولا أرجع، هو وده يرجع يعني، أعجبك ولا أرجع؟ قالت لا والله أعجبني لكن أبا صالحك. قال إن شاء الله إني تارك الدخان. قالت إذا كنت تارك الدخان والله الذي لا إله إلا هو أنها أسعد يوم عندي يوم تترك الدخان، لأنك يوم تنام خاصة آخر الليل تطلع منك ريحة، وهكذا معروف أهل الدخان والله المستعان، أهل السجائر إذا ناموا آخر الليل تطلع لهم ريحة أكرمكم الله كريهة جدا جدا، تقول تطلع منك ريحة من فمك لأن مثل الشكمان المبوش قد خلاص انتهى، تطلع منك ريحة من فمك وريحة من جسدك، تقول وانت تقول إلا لازم ترقدين على المخدة حقتي، تقول أنا أرقد وأقول الله المستعان، الله خارجي نصيبي ولا أقدر. مثل ما واحدة من الأخوات اتصلت على الوالد وقالت يا شيخ أنا ما أريد، ما أحب ريحة الدخان نهائيا ولا أقبله، وزوجي يدخن. قال لها الوالد إذا صليت العشاء إن شاء الله فخذي سلطة من الخضروات وكثري ثوم وبصل، أضربي في الثوم والبصل حتى تشبعي، فإذا قرب منك وشم ريحة الثوم والبصل بيتضايق بطبيعة الحال. إيش الريحة هذه؟ قولي لها ريحة بريحة، أنت سكواد وحنا باتريوت، إيش نسوي؟ بنواجه الريحة بالريحة، أنت كرهت مني الحلال وأنا أكره منك الحرام، إذا كان الحلال أصبح مكروها لأن رائحة غير طيبة حتى في المسجد، فكيف بالحرام الذي هو حرام؟ يقول صاحبي هذا صاحب العشر أيام وقد هداه الله عز وجل، يقول مرت الأيام العشر أيام يا شيخ، يقول والله أنها أحسن عشر أيام في حياتي. جرب يا أخي. اتصل بي أحد الإخوة وهو يبكي، قال يا شيخ لي سبعة أيام ما صليت. قلت لماذا لم تصلي؟ قال يا شيخ خرجت خارج البلاد وذهبت إلى بلد غير يعني ملتزم غير مسلم، صليت الفجر، يقول بعد ما صليت الفجر رحت في الحرام، يقول بعدين ما أصلي قلت ما يتناسب، الشيطان أفتاه، ما يتناسب حرام وصلاة، يقول بطلت من الصلاة، الآن رجعت لي سبعة أيام ما صليت، كل ما أبغى أصلي يجي الشيطان عندي يقول لك كيف تصلي وانت باقي ما صليت هذه الصلوات، أوه باقي أصلي 35 صلاة خلاص بطل منها كلها. فنصحته وبينت له ثم قلت لا أسألك بالله، جلست سبعة أيام في البلد هذا الذي هي المنكرات، هل جربت أن جلست عند الحرم، سكنت جنب الحرم سبعة أيام أو أقل من ذلك، كيف كانت حياتك؟ قال لا يا شيخ أسألك بالله لا تقارن، والله يا شيخ جلست أربعة أيام جنب الحرم وصلي كل صلاة في الحرم، والله إني شعرت بسعادة لا يعلمها إلا الله. قال يا شيخ حرام عليك يا شيخ تقارن تلك الأيام بهذه الأيام، تلك والله حياة المؤمن، سعادة المؤمن بالطاعة، سعادتك بحياة روحك، بأن تتلقى من ربك، بأن تتلقى من العلي الأعلى. أول سبب للسعادة إصلاح ما بينك وبين الله، ثم إصلاح ما بينك وبين الناس، وأول وأولى من تصلح ما بينك وبينه أمك وأبوك والديك، فإن الوالدين إذا أمسيت وهم راضين عنك والله أنك أسعد الناس، ثم أصلح ما بينك وبين الناس تعيش سعيدا وتعيش رضيا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أذكر بأننا سنستقبل إخواننا المسلمين الجدد بعد أن أختم، وأيضا سنسحب على الجوائز. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على حضوركم، ثم أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور أنس بن مسفر على محاضرته القيمة. غدا يبدأ برنامج الجاليات والذي سيستمر لسبعة أيام متتالية، وفي اليوم الثامن وبعد انتهاء برنامج الجاليات نختم هذا الملتقى المبارك بمحاضرة الشيخ الدكتور محمد العريفي في يوم السبت الموافق 18 من شهر رمضان بإذن الله تعالى. محاضرة الغد ستكون باللغة الإنجليزية وهي للشيخ المشهور الدكتور زاكر نايك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.